إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا تسمع، ونعوذ بك اللهم من هذه الأربع. أما بعد، فهذه دورة موسمية لشرح مناسك الحج، وقد تم شرح بعض الكتب على مذاهب متعددة فيما يتعلق بمناسك الحج في موسم الحج. ومن تلكم الكتب التي يسر الله تبارك وتعالى بعونه وحوله وقوته يسر الله شرحها في مناسك الحج في مواسم مضت، كتاب الإيجاز فيما يتعلق بفقه الشافعية، كتاب الإيجاز وهو مختصر لكتاب الإيضاح، وهو كتاب موسع مبسوط في ذكر مناسك الحج والعمرة. وفيما يتعلق بفقه الحنابلة في المناسك تقدم شرح متنين مما علق في الذهن والتمع في الخاطر، أحدهما كتاب مناسك الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب منسك ابن بلبان وهو أيضا من فقهاء الحنابلة. وكتابنا هذا الذي أتولى شرحه بعون من الله تبارك وتعالى وحول منه وقوة فيما يتعلق بمناسك الحج على مذهب الإمام مالك وعلى مذهب المالكية. وتقدم شرح بعض كتب المناسك التي ليس فيها ما يتعلق بمذهب معين، ومن ذلك ومن تلكم الكتب شرح حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكذلك التحقيق والإيضاح لفضيلة الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى، وكذلك منسك الشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. وتقدم شرح كتاب المناسك من كتاب السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جيزان حافظ الحكم رحمه الله تعالى. نعم، وكتاب مختصر المناسك كذلك للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه مقدمة قبل الشروع في شرح كتاب مناسك الحج للعلامة الإمام الزرقاني بالضم. قبل الشروع أتقدم بهذه التقدمة أو المقدمة أو الديباجة. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، متوكلا عليه، مفوضا أمري إليه، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. أولا، كتب المناسك لدى فقهاء ومحدثي وعلماء المذهب المالكي بلغ بها الدكتور محمد العلمي مؤلف الموسوعة الضخمة الموسومة بالدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي، بلغ بها 85 كتابا ضمن الفصل الثالث الذي عنون له بمؤلفات المالكية في المناسك. ومن المفيد ومن الجهد الكبير الذي بذله في هذا الفصل أنه رتب المؤلفات في المناسك على وفيات مؤلفيها، وبدأ بكتاب المناسك لعبد الله بن وهب وقد توفي 197، وثنى بكتاب المناسك لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى في 214، وثلث بكتاب المناسك من كتاب الجامع لعبد الملك بن حبيب المتوفى 238. كلمة عن الكتاب. الكتاب في مناسك الحج والعمرة، وختم بشيء من أحكام الزيارة على المذهب المالكي. الكتاب يكاد يكون مجردا عن الأدلة والأحاديث كعادة غيره من المختصرات. وقد حقق الكتاب، وأرجو أن نتنبه لهذا ولما سيرد من أمثاله، لأن العصر عصر وجادة، حقق الكتاب 3 من الباحثين، وهذه فوائد بعث بها قارئنا، أسأل الله أن يجعل فيه وفيكم وفينا أجمعين البركة. أولهم زيباني عبد الكريم، ولعل جنسيته من الجزائر أو هو جزائري، وقد حقق الكتاب في بحث نشر بالمجلة الجزائرية للمخطوطات، وتقع هذه المطبوعة في 28 صفحة، وقد نشرت هذه النشرة وهي الأقدم بتاريخ 30 من الشهر السادس من 2019 بعد 2000 في التاريخ، تاريخ المولد أو تاريخ الميلادي. المطبوعة الثانية للباحث، حققها الباحث الدكتور الهادي محمد الهادي الطويل بقسم الشريعة كلية الدراسات الإسلامية بليبيا بجامعة مصراتة، وقد نشرت هذه المطبوعة في 22 من الشهر الخامس من 2024 ميلادي. وقد اعتمد هذا الذي يهمنا ها هنا، اعتمد الدكتور الهادي في إخراج هذه المطبوعة، أعني كتاب المناسك للعلامة الزرقاني، اعتمد على 4 نسخ خطية. انتبه لهذا، نسخة الحرم المكي، والنسخة الأزهرية، وهما النسختان المعتمدتان في مطبوعة الدكتور عمر إبراهيم المحيميد من القصيم، تخصصه فقهي، ونسختان زائدتان وهما نسخة مكتبة مكة، نسخة مكتبة مكة، ونسخة مؤسسة الملك عبد العزيز. وقد أشار الدكتور محمد العلمي في هذه الموسوعة الكبيرة إلى أن ثمة نسخة خامسة بالخزانة الحسنية بالرباط، بخط دقيق أشار إلى هذا في الموسوعة العلمية في مؤلفات المالكية. فصارت عندنا كم نسخة؟ خمس نسخ. صار عندنا 5 نسخ خطية، نسختان للمحيميد، و4 نسخ للدكتور الهادي، ونسخة أشار إليها صاحب موسوعة مؤلفات المالكية في الفقه والحديث وغيرهما، وهي نسخة الخزانة الحسنية بالرباط. طيب، قبل الشروع في شرح الكتاب، أترجم للمؤلف على العادة، وهذا مختصر ترجمته، وقد يوجد بها ما لم يذكره فضيلة المحقق المحيميد: مناسك الحج للزرقاني. الزرقاني ضبطت هذه النسبة بضم الزاي نسبة إلى زرقان من قرى منوف بمصر، وتسمى بالمنوفية، ووصفت بأن موقعها قرب القاهرة. اسمه ونسبه، مؤلف كتابنا هو العلامة الفقيه المالكي عبد الباقي ابن يوسف ابن أحمد ابن محمد ابن علوان بضم العين الزرقاني، وليس هو شارح الموطأ. شارح الموطأ هو ابنه محمد، ولد بمصر في 20 بعد 1000، ومات بها في ضحى يوم الخميس 24 شهر رمضان 99 و1000 بمصر رحمه الله تعالى. من أشهر شيوخه، وما أدري لماذا عدل عن هذا المبحث فضيلة المحقق، هو نور الدين الأجهوري. لازمه سنين عديدة وأخذ علوم العربية عن العلامة ياسين الحمصي، وأخذ عن النور الشبر ملسي بالميم واللام آخر الكلمة سين، وحضر دروس الشمس البابلي، وكانت دروسه في الحديث وعلومه، ومن أشهر تلاميذه سعيد بن عبد الرحمن الحسيني، لاحظ مذاهب من أخذ عنه العلم، عن الزرقاني العلم، من أشهر تلاميذه سعيد بن عبد الرحمن الحسيني الحنفي، ومحمد بن علي الكاملي الشافعي، ومحمد بن عبد العزيز الإسكندري المالكي، وممن أخذ عنه العلم ابنه محمد، وهو مؤلف شرح الموطأ. من مناصبه أنه تصدر الإقراء بجامع الأزهر رحمه الله. ومن مؤلفاته، واخترت لك طرفا منها، شرح مختصر خليل، وهذا شرح عند المالكية مشهور، والمراد بخليل خليل بن إسحاق الجندي أو الجندي المالكي، المتوفى سنة 67، شرح هذا المتن المشهور عند المالكية بمختصر خليل، حتى قال المحبي في ترجمته فيما يتعلق بهذا الشرح، يقول: شرح تشد إليه الرحال، شرح تشد إليه الرحال في 4 أجزاء. وشرح، واضبط معي للإخوة المالكية ولعلهم قد هضموا هذه المعلومة، شرح العزية، العزية في فروع المالكية، والعزية وضع هذا المتن لمبتدئي المالكية، وقد كتب له الاشتهار والانتشار. والعزية نسبة لعبد الرحمن بن محمد العزي، يقولون هو الذي ألفها، وبعض المالكية يعزو كتاب العزية لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي. والعزية نسبة لسويقة العزي بمصر، وهو متن من متون المالكية مشهور جدا، تتابع العلماء على شرحه والتحشية عليه والتنكيت وبيان غوامضه. طيب، هذا ما يتعلق بالمؤلف. كتاب المناسك للزرقاني في مناسك الحج وأحكامه على المذهب المالكي، على المذهب المالكي، وأسعى إن شاء الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلى الكشف عن الأدلة فيما يتعلق بالأحاديث والآثار، صحيحها وما ضعف منها، لأننا متعبدون لله تبارك وتعالى بالأدلة من نصوص الوحيين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الأئمة الذين كتبوا هذه الكلمات المختصرة في فقه كل مذهب، ولا سيما ما يتعلق بالمذهب المالكي فيما بين أيدينا، مجتهدون، ولكل مجتهد نصيب، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناسخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير عبد الباقي الزرقاني المالكي رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اعلم أن أركان الحج أربعة: الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة. قال: فالأول حقيقته نية الحج، بأن ينوي بقلبه الإحرام بالحج مفردا مثلا مع قول كالتلبية أو فعل كالتوجه للطريق. فإذا وصل المصري أو المغربي أو الشامي مثلا إلى ميقاته المسمى بالجحفة، تجرد من جميع ما عليه من ساتر رأسه وجميع جسده من المخيط بالخاء المعجمة والحاء المهملة حتى السروال المسمى باللباس والسرموجة. قال: ويجوز للمحرم الارتداء بقميص أو جبة أو إحرام أو رداء أو نحو ذلك، ويجوز له أيضا أن يتضلل بالبناء والخيمة والمحارة بكسر الميم وفتح الحاء المهملة، هي التي تسمى الشقة، بفتح الشين والقاف المشددة، ولو داخلها، إذا لم يكن عليها ساتر غير المسمر بها كالمسمى بالمحمل المغطى فإن ذلك لا يجوز، بل يرفعه عنها. وأما الساتر المسمر بها فلا يضر على المعتمد، وكذا لا يضر التضلل بالمحفة بساترها، كما استظهره البدر القرافي والشيخ محمد البنوفري أخذا من كلام ابن فرحون. قال: قال شيخنا الأجهوري، وقياسا على ما نقله الحطاب من جواز استظلال المحرم ببيوت المركب وبقلاعها انتهى. قال: قلت: ولا يرد على ما ذكره هؤلاء الأشياخ من جواز دخول المحرم المحفة من غير رفع ساترها ما مر من عدم جوازها بقاء ساتر الشقة المسمى بالمحمل المغطى، لأنه يبقى الاتقاء من الحر والبرد مع رفعه بوجود المسمر في الشقة، بخلاف رفع ساتر المحفة فإنه لا يبقى اتقاء من حر ولا برد، فلذا أفتوا بجواز بقائه.
نعم. قال رحمني الله وإياكم وإياه: قارئنا يقرأ من المطبوعة الجزائرية، هكذا أبو عاصم؟ الليبية. يقرأ من المطبوعة الليبية، وأنا أقرأ من مطبوعة المحيميد، فكن على ذكر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الفقير عبد الباقي الزرقاني المالكي: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسييد حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام فيه هذا أصله: أولا، وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيد، هذا ورد في حديث: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. لكن حين هذا ورد على سبيل الإخبار، لكن حين التعبد بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتعبدن الله تبارك وتعالى بذكر لفظة التسييد، بدليل أن الروايات التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والروايات التي رغب بالصلاة والسلام فيها عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها ذكر تسييد، وكذلك عشرات الألوف من الأحاديث النبوية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن عائشة أم المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، قولوا مثل ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما في نصوص ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به في الصلاة والسلام على خير الأنام لفظة التسييد. طبعا هذا يعني صار محور خلاف بين طائفتين، إحداهما تميل إلى والأخرى تتهم بكذا، وهذا بلا ريب أنه يعني مجرد تعصب وتحزب، والحق بريء من هذا. ما يتعلق بالإخبار من أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم هذا ورد. ما يتعلق بالتعبد في منادات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطابه عند الصحابة، ما كان أحدهم يستجيز أن يقول يا سيدي يا رسول الله، بدليل ما رواه الإمام أحمد أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أنت سيدنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما يتعلق بما تعبدنا الله عز وجل به من العبادات، وهو قسم ثالث في الكلام على التسييد حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما في نص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا أشهد أن محمد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال في التسييد. لكن بعض الناس مرنت ألسنتهم وتعودت مناهجهم التي تربوا عليها على ألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا في حديث ولا في أذان ولا في تشهد، وأنا أخشى ما أخشاه أن يتلاعب بهم فيقحموا لفظة التسييد في التشهد وفي دعاء الأذان، ويقحموا لفظة التسييد فيما يتعلق بروايات الحديث، وهذا بلا ريب أنه سيكون أبعد ما يكون من نصوص ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الزرقاني رحمه الله يستجيز مثل هذا فيقول: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الآل في الصلاة والسلام على رسول الله مثبت في الصحيحين وغيرهما وفي الأحاديث الصحيحة في الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعضهم نكاية في الرافضة لأنهم يحرصون على ذكر الآل يحذف الآل من لسانه، وإذا ذكر الآل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتقع لونه ويقشعر بدنه ويقف شعره ويكاد يتهم بالرفض من يحرص على ذكر الآل. ولا تأخذني العاطفة فأقول وهذا من الضلال، لأن المسألة فيها انضباط وليست المسألة سجع وبلاغة، والله المستعان. قال: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. هذا يوجد في نسخة، ولعل الأولى لو قال كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اعلم أن أركان الحج أربعة، اعلم أن أركان الحج أربعة، وهذه الأعداد، هذا العدد في ذكر أركان الحج شبه متفق عليه عند فقهاء المذاهب. الإحرام، والمراد بالإحرام في اللغة التحريم، الإحرام في اللغة التحريم ومعناه المنع، وشرعا نية الدخول في النسك حجا كان أو عمرة، نية الدخول في النسك. إذا ذكر الإحرام لذلك سيعبر عنه بقوله حقيقة، حقيقة الإحرام النية، والنية محلها القلب. قال اعلم أن أركان الحج أربعة، الإحرام، إيش الإحرام؟ نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو مجرد لبس ملابس الإحرام. قال وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو الذي يكون يوم العيد وهو ركن. قال والسعي، سعي الحج. قال والوقوف بعرفة. وقد ذكر ابن المنذر في كتاب الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن، ودليله ومن أدلته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، أي أن أعظم شعائر الحج وأعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. قال فالأول، إيش الأول؟ الإحرام حقيقته. إيش معنى حقيقته؟ ليش عبر بحقيقته؟ يقول الإحرام حقيقته نية الحج. إيش معنى حقيقة الإحرام؟ يعني لبه وجوهره وفحواه ومقصوده الأعظم هو نية القلب في أداء المناسك لله، ثم في تعيين النسك الذي يريده. وهذا حقيقة نية الحج. قد تأتي أمور متعلقة بالإحرام من واجبات أو سنن مستحبة وسنن مندوبة وسنن تكميلية، لكن تبقى الحقيقة والفحوى والمحتوى هو نية القلب، نية الحج. إيش المراد بنية الحج؟ قال بأن ينوي بقلبه الإحرام. لاحظ دخل بنا، لأن العلامة الزرقاني مالكي قال بأن ينوي بقلبه الإحرام، ما قال إما بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد، بل قال إيش؟ بقلبه الإحرام بالحج مفردا. لماذا دخل بنا إلى الإفراد مباشرة؟ ها سريع سريع سريع، المالكية، لأن هذا هو المفضل من الأنساك الثلاثة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وعند المالكية، وهو قول عن الشافعي رحمه الله. استدل المالكية، المالكية يقدمون ويفضلون الحج المفرد على التمتع والقران، من أدلتهم، من أقوى أدلتهم على هذا التفضيل والتقديم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أراد أن يهل، من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، يعني يكون قارنا، ومن أراد أن يهل بحج الأولى فليفعل، الثانية فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، يعني يكون مفردا لحجة. قال: ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، يعني يتمتع بالعمرة في أشهر الحج فيكون متمتعا. قالت عائشة رضي الله عنها، لاحظ دليل من أدلة المالكية في تقديم الإفراد، قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج، بحج يعني مفرد. قالت: وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، إيش يكونون؟ قارنين. وأهل ناس بعمرة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكنت ممن أهل بعمرة، رواه البخاري ومسلم. شاهد المالكية من هذا الحديث: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج، يعني مفردا، وهو ما يسمى بالإفراد وهو مذهب المالكية، وأهل به ناس معه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقرهم، والإقرار من السنة. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من الأدلة على أن في زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر من الأدلة ما يقرب من 27 دليل عن 17 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا. فللعلماء في توجيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مفردا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، توجيهات عديدة، من أشهرها وأرجحها توجيهان. الأول: نص عليه العلامة النووي رحمه الله تعالى الفقيه الشافعي، فقال: ما في تعارض، أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا مفردا، ثم بعد ذلك أمر بالقران، فقرن بين العمرة والحج. التوجيه الثاني، وهو توجيه للإمام ابن القيم، يقول: ما في إلا ترجيح. الترجيح أن أحاديث حجه صلى الله عليه وآله وسلم قارنا أكثر، وأن أحاديث حجه صلى الله عليه وآله وسلم أصح، وأن تأويل كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مفردا يمكن تأويله أن ذلك قبل أن يؤمر بالقران، لا سيما وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل لما بلغ طرف وادي العقيق الذي به ذو الحليفة، أو ما يسمه سوقة الناس بآبار علي، الله أعلم بالنسبة، لكن الشيء الذي لا يصح ما يروى أن عليا قاتل الجن، هذا خرافة أسطورة، فلم يقاتل علي بن أبي طالب في ذلك الموضع الجن ولا غيرهم، والله أعلم بالنسبة. طيب، فالأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرر ورجح ابن القيم أصح وأكثر، وأحاديث الإفراد يمكن توجيهها بأن هذا الأمر كان بادئ ذي بدء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقران، قال بالحج مفردا أو مفردا صلى الله عليه وآله وسلم. قال مثلا مع قول كالتلبية، يكون الإحرام مع التلبية بأن يقول الحج، يقول الحاج لبيك اللهم حجا، هذا الإفراد لبيك اللهم حجا. والتلبية بالنسك عند المالكية ليس بركن بل واجب يجبر بدم حين تركه. وسبحان الله، إذا عرف السبب بطل العجب. أنا عندما يستقل أحدنا طائرة أو قطارا يتعجب من الحجاج أو من المعتمرين أن جلهم إذا أعلن عن مرور القطار أو الطائرة بالميقات ما يتلفظ أحدهم بالتلبية. وأنا كنت قلقا، بل في أشد القلق، أقول يا ترى هؤلاء يسمعون أو لا يسمعون، علما بأنه ينبه ويذكر هؤلاء الحجاج والمعتمرين حين المحاذات ينبهون بالعربية وبالإنجليزية. وترى كثيرا منهم لا يتلفظ بالتلبية. الواحد عندما يتصور أن هؤلاء قولا واحدا لا حج لهم لأنهم لم يلبوا، يظلمهم. ولذلك معرفة خلافيات الفقهاء، كان الواحد في زمن مر بنا حينما يتمسك بنص الحديث ولا يعرف خلافيات العلماء والفقهاء في المذاهب الأربعة لا أقل، يحجر واسعا ويضيق مبسوطا. لكن إذا عرف الخلاف، كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب، ويمكن أن تعذر. مثلا نطبق هذا على الذي ذكرته الآن، عندما يمرون بالميقات سبحان الله كثير منهم ما يتلفظ، لأن التلفظ عند بعضهم واجب وبعضهم يقول سنة. لكن إيش هو الإحرام عند جمهورهم لا سيما ما يتعلق بالمالكية؟ نية القلب. فإذا عرفت أن عند المالكية مثلا، دعنا نكون مع المالكية، أخاف أن المخ يتحول إلى تفكير مالك من كثرة وضع المصادر والمراجع المالكية، وهذا سبحان الله الآن مضى حنابلة المناسك على طريقة الحنابلة وعلى طريقة الشافعية وعلى طريقة المالكية. وأسأل الله أن ييسر في موسم فنأخذ كتابا في المناسك على مذهب الحنفية، لأن هذه الجموع المباركة التي ترتاد في حج وعمرة الحرمين ليسوا مالكية فحسب ولا حنابلة فحسب ولا حنفية فحسب ولا شافعية فحسب، هم يترددون بين هذه المذاهب الأربعة. فحينما نقصر هذا الذي قدم في حج وعمرة إلى درجة المبالغة والتعصب، كأننا نقول له جئتنا مالكيا لكن رغما عن أنفك لابد أن تكون حنبليا أو حنفيا، فيه تحجير واسع يا أمة البركة. ويا من قال الله عز وجل فيهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فلذلك كان نظر بعض المسؤولين في الشؤون الدينية في هذا التعدد وعدم الاعتراض على أي يعني كتاب في المناسك يتمذهب صاحبه من العلماء بأي مذهب، المهم هاتوا كتاب الله يحكم بيننا نلقاه بالتسليم والإذعان، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا لا فقها ولا عقيدة ولا تفسيرا ولا نحوا ولا صرفا ولا بلاغا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وسيمر بنا أمثلة ذلك على وجه التطبيق العملي. يقول المفرد بالنسبة للتلبية في حقه واجب، وهذا مذهب المالكية، الواجب يجبر بإيش؟ الواجب يجبر بدم، دم هذا الدم هذا ما هو دليل وشاهد الفقهاء في مثل هذه الدماء؟ ما يروى مرفوعا من ترك نسكا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يهرق دما، لكن الحديث لا يصح مرفوعا البتة. إذن إيش الذي يصح؟ ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يهرق دما. وهذا من أدلة الفقهاء على تعدد المذاهب القائلين بأن من ترك واجبا وجب عليه ذبح دم، قال مع القول كالتلبية أو الفعل كالتوجه للطريق. شوف لاحظ، القول عرفناه لبيك اللهم حجا على مذهب المالكية، طيب كيف ينزل منزلة الإحرام قصدا؟ التوجه للطريق، أي طريق؟ طريق الحج يعني ما سمعناه يقول لبيك اللهم حجا، لكنه ركب القطار ومشى إلى مكة، كنا نقول ركب الطائرة والقطار ومشى إلى مكة، نقول الآن ومعه تصريح الدخول إلى مكة والحج، فقوله كالتوجه إلى الطريق أي طريق الحج للمرور بالميقات، قال الآن يبدأ يذكر المواقيت المكانية، قال: فإذا وصل المصري أو المغربي أو الشامي، والشامي يتناول أي البلدان اليوم؟ يتناول الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومن دخل في طريقهم من المصريين والمغاربة من أهل مصر والمغرب. قال: فإذا وصل المصري، انتبه سأسأل، أو المغربي أو الشامي مثلا إلى ميقاته المسمى بالجحفة، سميت بالجحفة لأن السيل لما دخل بها أجحفها، المسمى بالجحفة. غريب، دائما مؤلف كتب المناسك على اختلاف مذاهبهم يقولون الميقات المواقيت زمانية شوال ذو القعدة 9 أو 10 من ذي الحجة ميقات أهل المدينة، يبدأون بما بدأ به رسول الله بذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في المواقيت المكانية في الصحيحين ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات العراق أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل نجد قرن المنازل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك يعني دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ. إيش معنى من حيث أنشأ؟ يعني نية، حتى أهل مكة يهلون من مكة، من الحرم من بيوتهم ما في شيء محدد، ولو أهلوا من بيوتهم ما أنكر عليهم. قال: فإذا وصل المصري أو المغربي أو الشامي مثلا إلى ميقاته المسمى بالجحفة. ليش دخل بنا إلى الجحفة؟ ما يعني ما رتب ترتيب ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو الحليفة الجحفة. دخل بنا إلى الجحفة، دخل بنا إلى الجحفة. نعم يا شيخ، ها ميقات أهل المالكية من المغاربة والمصريين وأهل الشام. قال: المسمى بالجحفة تجرد. طبعا الآن الجحفة صارت كما يقولون قرية خربة، لكن الجحفة تعد منطقة من مناطق عديدة من رابغ، من بلد يسمى برابغ. فلذلك رأى الفقهاء من القديم أن الجحفة ما دامت ليست عامرة فنأتي لجزء من الجحفة أو قطعة من رابغ، لا سيما والفقهاء المالكية على الوجه الأخص يقولون: أيهما أفضل، الإحرام من أول الميقات أو الإحرام من آخر الميقات؟ كثير منهم يقولون الإحرام من أول الميقات أو بمحاذاة الميقات. طبعا الأمر قد يكون فيه تفصيلات وتفريعات في مذهب المالكية، وأنا أعلم أن مثلا في مثل الفقهاء وطلاب العلم من المذهب المالكي متغلغلون في أحشاء المذهب المالكي، كل واحد درس متنا قد يكون ما درسه الآخر، فلا بد من مراعاة هذه المسألة. لكن الذي أدقق فيه هو مسألة الدليل، مهما تفرع المتفرعون كما مر بنا في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، المهم فيه دليل ولا ما في دليل. قال: إلى ميقاته المسمى بالجحفة تجرد من جميع ما عليه من ساتر رأسه. تجرد من جميع ما عليه من ساتر رأسه، لا قبعة، لا برنس، لا خمار، لا عمامة، فكل هذه معدودة من محظورات الإحرام. قال: تجرد من جميع ما يغطي رأسه من ساتر رأسه، ما يغطى الرأس به. قال: وجميع جسده من مخيط، بالخاء المعجمة والحاء المهملة. هذه لفظة المخيط، المراد بها ما أحاط بقدر الأعضاء مما فصل على قدرها، وليس المراد بالمخيط كل ما فيه خياطة. الشيخ ابن عثيمين أبدأ وأعاد في كلمة المخيط، قال: لأن كلمة المخيط لم ترد في نصوص الوحيين، وقع الإشكال بين العلماء وبين عامة الناس في تحديد المخيط، حتى إن كثيرا من الناس يأتي بالإحرام، الإحرام هذا الإزار والرداء، فيقول يا شيخ تقولون مخيط وهذا هذه الأحاريم رداء وأردية وأزرا، هذه فيها خياطة. يا أخي المخيط ما هو كل ما خيط، وإلا معناه إنه يتجرد الإنسان من، لو كان المخيط يعني ما خيط وبالخياطة لا تجرد الحجاج كما تجرد المشركون السابقون من ألبستهم، لأنه ما في رداء وإزار إلا مخيط. لكن المراد بالمخيط يعني ما فصل على قدر الأعضاء، على قدر الأعضاء، على قدر الأعضاء من الأرجل والأذرع. قال حتى السروال، حتى السروال يلحق بالسروال إيش؟ تبان، وهو السروال الصغير. بعض الناس يفتونهم أقوام لعله ما حج إلا مرة واحدة في العمر، فيقولون التبان هذا ما هو محظور وإنما مسموح، لأنه ما يسمى بسروال وإنما يسمى بتبان. تبان، تبان يعني شيء بالكاد يستر العورة، يلبسونه تحت إيش؟ تحت الإزار، تحت الإزار، وهذا من المحظورات. وليس معنى ذلك أن يتساهل الإنسان في تغطية عورته، فعلى المحرم بالرداء والإزار أن يحافظ على عورته كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجب ذلك بقوله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال حتى السروال المسمى باللباس، هكذا يقول، السروال المسمى باللباس. والزرموجة، إيش الزرموجة؟ تاسومة، نعل، شبشب، لكن هل يقال زنوبة؟ ها ما يصلحش، خذ يا شيخ هذا ما يصلحش، لأن زنوبة قد يكون مشتق من زينب، وزينب من أمهات المؤمنين وصحابيات ممن يسمين زينب، فيتقي الإنسان مثل، أقول مثل هذه التسمية لهذه النعل. قال ويجوز للمحرم الارتداء، إيش معنى الارتداء؟ سريع سريع سريع، ها؟ بس خذ هذا يا شيخ، وإن كان إن كان الجواب ليس بصواب. الارتداء، إيش معنى الارتداء؟ اللبس، اللبس، وأشار إليه بأنه من المحظورات، لا يغطي رأسه ولا يلبس قمص، أن يجعله كالرداء، أن يجعل المذكورات كالرداء. يقول ويجوز للمحرم الارتداء، يعني جعله رداء دون لبسه، وهذا متصور في الطائرات، يعني أعلن عن قرب المرور بمحاذاة الميقات ما عنده رداء ولا إزار، لكنه عند شيء من الألبسة، شيء من الألبسة من السراويل والثياب، يشدها على عورته ويشد ويضعها على كتفيه، يرتدي بها، يرتدي بها لكن ما يلبسها. قال يجوز للمحرم الارتداء بقميص، قميص معروف. قال ويجوز للمحرم الارتداء بقميص أو جبة، الجبة معروفة، وهي ما يسمى اليوم في هذه البلاد، وقديما من أكثر من 100 سنة ما يسمى بإيش؟ ها؟ ها؟ لا مو المشرح، الجبة الدقلة، تسمى الجبة قديما من أكثر من 100 عام أو زيادة بالدقلة. الأصل فيها أنها من ألبسة أهل اليمن ومصر والشام، وتزيى بها بعض الناس ممن انحرفت عقائدهم، حتى بعض، أنا أقول بعض للتقليل، حتى إن بعضهم يردد كلمة بعض الغلاة: ما في الجبة إلا الله، من الحلولية والاتحادية، تعالى الله عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرا. هذا الاعتقاد يجب يا أخي أن يعني أن يتوب الناس منه، يجب أن يرفضوه، يجب أن يردوه، لأنه ما له برهان ولا سلطان ولا دليل ولا حجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال يعني لا يلبس، لا نعم يرتدي، يجعله يعني يغطي به جسده ولا يلبسه بقميص أو جبة، لاحظ الموجود بين أيديكم في طبعة المحيميد، أو حرام، أو حرام في المطبوعة الأخرى التي اعتمد صاحبها على 4 نسخ خطية على إحرام أو إحرام، وهو اللبس الذي يلبس في الإحرام، رداء وإزار أبيضان نظيفان غير مخيطين ولا محيطين، يعني ما فصلا على قدر. بقي قضية إزرار ما إزرار، الشيخ يجيز جيوب ما جيوب، يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيخ أجاز جيوب والشيخ أجاز إزرار من فوق إلى أسفل، يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رداء وإزار غير مخيطين غير محيطين، ودعنا من قضية يعني ما شاء الله الآن ما في شيء نضعه، الهميان، الهميان ورد من أيام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الهميان وفتوى الهميان، تضع فيه هوياتك، تضع فيه بطاقاتك الشخصية، تضع فيه مالك، حقيبة تعلقها، يعني ما لا بد أن نوقع أنفسنا لأن فلانا من الناس أجاز الجيوب وأجاز الزرائر والزر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: أو إزار، إزار يعني ما يؤتزر به من أسفل، الرداء ما يرتدى من أعلى، كل ذلك لو لم يجد الإنسان رداء وإزارا للإحرام، بل وجد هذه من القمص والجبب، فلا حرج أن يغطي بها ويقول لبيك اللهم حجا، ويمضي إلى أن يجد إحراما يلبسه على جسده رداء وإزارا. قال: ونحو ذلك. قال: ويجوز له الآن، هذه كلها تتعلق بالخيمة، المحارة، نعم المحقة. يقول: ويجوز له أيضا أن يتظلل بالبناء والخيمة والمحارة. إيش المحارة؟ أشبه ما يكون بالمحمل والهودج، المحمل أو الهودج، يعني فيه صور مصورات التقطت من قبل 70 أو 80 سنة، الهوادج كانت هي التي تنقل الناس من جميع أنحاء المعمورة إلى مكة، الجمال. قال: بكسر الميم وفتح الحاء المهملة، المحارة، وهي التي تسمى شقة بفتح الشين المعجمة والقاف المشددة، ولو داخلها أو داخلها إذا لم يكن عليها ساتر غير المسمر. مسمر، مسمر يعني مثبت بأنواع من المسامير على ذلك الزمان بالحمل المغطى، فإن ذلك لا يجوز بل يرفعه عنها. هذا يعني رأي من آراء المالكية. قال: وأما الساتر، أما الساتر المسمر بها يعني الملتصق بالرحل بالتسمير، فلا يضر على المعتمد، وكذا لا يضر التظلل في المحقة كما ذكرت، المحقة أشبه ما تكون بالهودج، بساترها كما استظهره البدر القرافي، هو بدر الدين محمد بن يحيى القرافي المتوفى سنة 800 ألف، وهو مالكي من فقهاء المالكية. قال: والشيخ محمد البنوفري من فقهاء المالكية عاش في أواخر القرن العاشر. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم.